بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الشهادات: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا معلق، وقال: أن يحذف شيخه فأكثر، ربما حذف الإسناد كله. ومثله هذا: وقال النبي صلى الله عليه وسلم. وحكمه من حيث السند، فإن كان السند صحيحا فهو صحيح، وإن كان السند حسنا فهو حسن، وإن كان فيه ضعف فهو ضعيف، سواء ما كان بصيغة التمريض أو بصيغة الجزم، الحكم بحسب السند. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، وهذا المعلق وصله البخاري رحمه الله. سيأتي من حديث أم حبيبة في كتاب الرضاع. حين قيل له: إنا نحدث أنك تريد أن تنكح زينب بنت أبي سلمة، فقال: إنها لا تحل لي، أرضعتني وأبا سلمة، وأبو سلمة هو أبو زينب بنت أم سلمة. قال: والتثبت فيه، أي في الأنساب وفي الرضاع وفي الموت، فإذا استفاض الخبر فإن له اعتبارا في الحكم على الإلحاق نسبا أو رضاعة أو حياة أو موت، وإرث يرتبط بموت أو ملك يرتبط بالحياة. وهذه الشهادة معتبرة استفاض الخبر فيه، فإنها تعتبر معتبرة، تثبت بها الأنساب والحرمة. والتوريث ونحو ذلك من نكاح وطلاق وخلع ووقف وحد وقصاص، تثبت بها الأحكام، وقذف وغير ذلك مما دل عليه الدليل. قال: حدثنا آدم، هو ابن أبي إياس، واسم أبيه ناهية، وقيل عبد الرحمن. قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج بن الورد الأزدي العتكي أبو بسطام أول من فتش عن الرجال بالعراق، وهو أمير المؤمنين في الحديث، قاله الثوري. وهل العلماء إلا شعبة من شعبة، شعبة من شعبة؟ وهذا يدل على غزارة علمه. ويوصف بشعبة الخير لكثرة خيره وعبادته وزهده وورعه وخشيته لله سبحانه وتعالى، فقيل فيه شعبة الخير. فالألف واللام للتكفير لكثرة خيره. قال: أخبرنا الحكم ابن عتيبة الكندي، ثقة صاحب سنة، ثقة صاحب سنة، عن عراك بن مالك القرشي، عن عروة بن الزبير ابن العوام الأسدي المعروف بالصابر المحتسب، بالصابر المحتسب، قتل ولده وقطعت رجله في يوم واحد فلقب بالصابر، وهي صيغة مبالغة. إنا وجدناه صابرا، نعم العبد. من هذا؟ أيوب، لكثرة صبره. إنا وجدناه صابرا، نعم العبد، قال الله عز وجل إنه أواب. مع الابتلاء هو أواب صابر، أيوب عليه الصلاة والسلام. عن عائشة رضي الله عنها، ما اسم أبيها يا فؤاد؟ عائشة، ما اسم أبيها؟ أبو بكر. اسم أبيها؟ نعم، أبي بكر. طيب، بس أبو بكر، واسمه عبد الله بن عثمان بن عامر. قالت: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: تحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فقالت: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدق أفلح، إذني له. الشاهد أن أفلح أثبت رضاعة، وعائشة ما تعلم به، ولكن صار هذا مستفاضا الخبر. فدل على أن الخبر إذا استفاض وانتشر في الحي، في القرية، في القبيلة، في العشيرة، في البلد، أن فلان ابن فلان يثبت به النسب، وأن فلانا ارتضع من فلانة يثبت به الرضاع، وأن فلانا يملك بيتا، صار يقال هذا بيت فلان، إلا على أنه ليس بمستأجر، إنما هو يملكه، لأن الخبر صار مستفاضا عند الناس وعند الحي وعند القرية وفي القبيلة وفي العشيرة. وهكذا أن فلانا نكح فلانا، أو حصل بينه وبين فلانة زوجة الطلاق، استفاض الخبر، فإن هذه الشهادة بالاستفاضة تثبت بها الحكم من إلحاقه نسبا وحرمة وحلا وجوازا. وهذه المسألة الشهادة في مثل هذه الأنساب والرضاء كم يشترط فيها فيما سوى الأموال؟ هل يشترط فيها عدد معين؟ تقدم في الباب الذي قبله تعديل كم يجوز. إذن في مثل هذه الرضاع كم يلزم الشهود إن لم يكن الخبر مستفاضا؟ كم يلزم في النسب في إثباته وإلحاقه في النسب؟ هل يشترط 4، 3، 2، 1؟ هل يشترط عددا معينا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وقسم بعضهم هذه الشهادة إلى 3 أقسام: ما كانت الشهادة في العقوبات، في العقوبات حد قصاص عقوبة فيلزم في إثباتها ما دل عليه الدليل كالزنا، حد الزنا 4 شهود، وما سوى ذلك مما لم يدل عليه الدليل فاثنان: سرقة، شرب خمر، نعم في ثبوت ذلك لإقامة الحد عليه، أو القصاص في القتل أن يشهد اثنان، أن يشهد اثنان. ما ليس فيه عقوبة، ليس فيه عقوبة، مثل النسب إثباته والرضاع والنكاح والطلاق، هل يشترط فيها هذا العدد أو يكتفي بواحد؟ هذه أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، فمنها ما يشترط فيها أن يكون الشاهدين 2، ومنها ما يكتفى فيها بالواحد كالرضاع. والقسم الثالث ما لا يطلع عليه الرجال، الرجال ما يطلعون عليه، مثل الولادة، الولادة ما يطلع عليها الرجال، هذه تتعلق بالنساء، مثل الحيض، هذه لا يطلع عليها الرجال تطلع عليها النساء، مثل العدة، هذه تطلع عليها النساء دون الرجال، فيكتفى بشهادتهن منفردات، منفردات خلافا لأبي حنيفة، فاشترط أنه لا بد أن يشهد فيها غير النساء، وهذا ليس بالصواب، بل ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب مما لا يطلع عليه إلا النساء، كذلك الرضاع مما لا يطلع عليه إلا النساء، فهنا يكتفى بشهادتهن ولو كانت واحدة، وهكذا فيما يطلع عليه الرجال فإنه يكتفى فيه بشهادة الواحد، وما دل عليه الدليل يعمل به يعمل به. النكاح جاء في الحديث وشاهدي عدل، هذه الزيادة فيها خلاف بين أهل العلم، فالجمهور يشترطون في إثبات النكاح اثنان الشهود، اثنان استدلالا بهذا الحديث استدلالا بهذا الحديث وشاهدي عدل. والصحيح أن هذا من باب الاستحباب، باب الاستحباب، وإلا لو شهد واحد صح النكاح، صح النكاح. وهكذا في الطلاق، في الرجعة، في الخلع، هل يلزم اثنان أو لا؟ الصحيح أنه ليس بلازم، وإنما هذا هو الأفضل لقوله سبحانه وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. هذا إذا كان في الأموال بيع شراء وإجارة نحو ذلك مما هو متعلق بالأموال فيه مال، فكذلك طلاق، رجعة، خل، نكاح استحب إحضار شاهدين. وهنا الشهادة فيها أحكام ولها مسائل تتعلق بها، حيث أنه إذا حصل الإشهاد على مثل هذه فإن الأحكام تنبني عليها من إرث ونحو ذلك، ما يتعلق النسب والإلحاق ونحو ذلك. فلهذا إثبات شاهدين مما يدل على ثبوت النكاح والطلاق والرجعة والخل وغير ذلك، لأنه في مثل هذه الأزمان يحصل التنكر كثيرا، إذا لم يشهد يتنكر، يتنكر سواء كان في الأموال أو في مثل هذه المسائل يتنكر، يقول والله ما طلقت ما طلقت، فيقال الشهد على الطلاق فلان وفلان، تكون هذه حجة عليه. لكن لو كان هكذا يحصل التلاعب، نعم في مثل هذه الأزمان حصل تلاعب كثير في مثل هذه المسائل، وترى ربما يكون بينهم من الشحناء والبغضاء، وربما الأمر إلى القتال، يستطيع أن يقاتل، يقاتل على هذا الأمر وهو على خطأ. ومن أسباب وقوعه في هذا الخطأ أنه ما أشهد، ما أشهد، فتكون هناك المشاكل وتكثر النزاعات والخلاف. لكن إذا أثبت ذلك تنتهي القضايا، فكان هذا من الحكم في إثبات شاهدين على مثل هذه المسائل. وفي الأموال شهادة النساء لا تقبل، في الأموال تعلق ما بيع شراء ما يقبله أهل العلم شهادة النساء، لابد يكون رجال. في الحدود والقصاص عقوبات ما تقبل شهادة النساء عند أهل العلم رحمه الله تعالى، وإنما فيما يطلع عليه النساء، وهكذا فيما دل عليه الدليل نعم، وأما ما سوى فإنه لابد من الرجال، استشهدوا شهيدين من رجالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: في جامع بيان علمه وفضله باب جامع في آداب العالم والمتعلم. قال: وأخبرنا الحسين بن علي الجعفي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال عيسى بن مريم عليه السلام هذا منقطع لا شك ولا ريب. جالسوا من تذكركم بالله رؤيته. ومن يزيد في علمكم منطقه. ومن يرغبكم في الآخرة عمله. منقطع لا يصح، ولكن الكلام معناه صحيح، فإن مجالسة من إذا رأيته ذكرت الله عز وجل هذا أمر محمود، دل عليه الشر أن تجالس الصالحين، فإن مجالسة الصالحين إن نسيت ذكرك بالله، وإن ذكرت الله أعانك. إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. وهكذا من يزيد في علمك، إذا تكلم يزيد في علمك فإنه لا ينطق إلا بالعلم ويقوي علمك، فإن العالم إذا جولس وكان ينطق بالعلم يحصل زيادة في العلم، والعلم لا يزيد إلا بمذاكرته والحديث فيه والإكثار من الحديث فيه يزيد العلم. والله عز وجل قال نبيه وقل ربي زيدني علما، مطلوب هذا أن يزيد علمك، وكل يوم تزداد في العلم وتقوى في العلم، ولا تزداد ضعفا وإنما ازداد علما وازداد قوة. من حفظ الحديث قال الشافعي قويت حجته، حفظ حديث واحد، إذا حفظ الثاني تزداد القوة. وهكذا في القرآن قال حذيفة من نطق بالقرآن أبلج، صارت حجته قوية، يستطيع أن يغلب نعم عدوه وخصمه إذا جادله بالقرآن لقوته في القرآن يغلبه. قال الإمام أحمد لا يأتي صاحب باطل بآية إلا وفي الآية رد عليه وتلا قوله، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولو قرأت رده على الجهمية كيف يرد عليه الإمام أحمد حين يأتون بالآيات، يرد عليهم بآيات. فقد استدل ابن أبي دواد على خلق القرآن بقوله الله خالق كل شيء، كل شيء، قال إذا القرآن مخلوق، فرد عليه الإمام أحمد أن كل شيء هنا لا يقصد به القرآن، فالقرآن كلام الله، وإنما هذا فيما خلقه الله عز وجل ويستثنى من ما هو ليس مخلوق ومنه القرآن. واستدل بقول الله عز وجل تدمر كل شيء، ولم تدمر إلا تلك القرية، قرية عاد، ما أتت عليه من شيء دل على أنه ما كان في تلك القرية. وهكذا فكلما جالست من يزيد في علمك لأنه مهتم بالمراجعة والمذاكرة والمطالعة والاهتمام بالعلم يزيد علمك، يزيد علمك. ومن يرغبك في الآخرة عمله، وهذا أيضا مقصود حسن، أن تجالس الصالحين الذين هم يتغلبون بين ذكر بين عبادة لله سبحانه وتعالى، هم على هذا الحال، إن جلسوا فهم في ذكر وإن قاموا فهم في عبادة لله سبحانه وتعالى، جلوسهم وقعودهم وقيامهم كله ذكر. يرغبك في الآخرة عمله، إذا نظرت إلى أعماله ازددت رغبة فيما عند الله عز وجل، وازددت إقبالا على العبادة لله سبحانه وتعالى. رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقام يصلون بصلاته، قاموا يصلون بصلاته، فلما أصبح الناس تحدثوا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كانت الليلة الثانية كثر أهل المسجد، خرج رسول صلى الله عليه وسلم وصلى، وصلوا بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كانت الليلة الثالثة كثر الناس أكثر من الثانية ليلة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فصلوا بصلاته يرغبهم، فلما رأوا هذا العمل قاموا يصلون بصلاته صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأوا ذلك الرجل جاء بصاع من بر أو التمر وضع بين يديه وسلم، قال فتتابع الناس، تتابعوا عمل يرغب في الآخرة، تصدق رجل من ديناره من صاع بره من صاع تمره، فجاء هذا الصحابي بصاع وضع بين سلم، جاء الصحابة يتتابعون، هذا من بر وهذا من ثياب وهذا ما عنده، حتى يتمع بين سلم كومين من ثياب وطعام. رأوا ما يرغب من الأعمال، فتسابق الصحابة رضي الله عنهم، من كان عنده فضل ظهر فليعد به، تسابق الصحابة، الذي عنده زيادة عما هو فيه من الحاجة وضعه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رأوا ما يرغب في الآخرة من الأعمال الصالحة فكانوا يتسابقون إليها. قال عمر رضي الله عنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصدقة، ثم قال فمن الله عز وجل علي بمن، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سبقته. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بشطر ماله، ماذا بقيت؟ قال مثله. وجاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله، عليه كله. فمجالسة من يرغب في الآخرة مطلوب، أن تجالس هذا الصنف الطيب، لأنه ينفعك في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة، عمله ينفعك. قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك وناب الخير، فأما حامل المسك إما أن يحذيك يعطيك هدية، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، كله خير. هذا الجليس الصالح، هنيئا والله من يجالس من يرغب في الآخرة، لأن الدار الآخرة هي الباقية، أما هذه ثانية، ما عندكم ينفد. لا تجالس الذي يرغبك في الدنيا، الذي يرغب في الدنيا يضرك في دينك وفي دنياك وفي آخرتك. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. قال صلى الله عليه وسلم ما ذيبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، رواه الترمذي وغيره عن كعب بن مالك رضي الله عنه. وهذه من الآداب التي ينبغي للعلماء ولطلاب العلم أن يتخلقوا بها، آداب هذه تخلق بها، جالس طالب علم مستفيد، طالب علم نشيط، طالب علم عامل بالعلم، جالس طالب علم حريص على وقته، جالس طالب علم مذاكر للدروس ومراجع للعلم. لا تجالس طالب علم نوام، لا تجالس طالب علم كسول، لا تجالس طالب علم لا يهتم بالدروس لا يهتم بالعلم، لا تجالس هذا، هذا سيمرضك، سيمرضك وتكون مثله كسلان نوام لعاب بعد ذلك، وتكون أيضا غير حريص على ما ينفعك. فطلب العلم نعمة، نعمة عظيمة لا يوفق لها إلا من صدق وحرص. فمثل هذه الكلمات أنت بحاجة إليها، تكون حريصا على وقتك، تجالس من هو حريص على وقته. أيها الناس، نحن والله في فتن، في فتن وفي أيام فيها تغيرات كثيرة وتقلبات كثيرة، شهوات كثيرة، شبهات كثيرة، فتن كثيرة، فنحتاج أن نحرص على هذه النعمة، نعمة العلم. إنك لا تدري ما يحدث غدا، غدا ما ندري ماذا يحدث، إي والله ما ندري ماذا يحدث غدا وماذا سيصير لنا غدا. فلهذا نحتاج أن نحرص على كل دقيقة وكل ساعة من أوقاتنا في العلم فيما ينفعنا عند الله، وأن تجالس طالب علم تراجع معه تذاكر معه، ونعم يزيدك في الآخرة، يزيدك في العلم، يزيدك في ذكر الله عز وجل، يحثك إن رأك كسلان نصحك، وإن رأك ما تراجع راجع، اهتم، صحح ما عندك، تحتاج إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا، تحتاج أن تغير ما عندك، عندك كيت وكيت وكيت. فمثل هذا جالس واحرص عليه واستفد منه. نعم، فاليوم وجوده نعمة، وغدا ما تدري، ما تدري والله، إي والله. وليكن طالب العلم وكلنا على عبرة، على عبرة مما مضى، فلا نفوت ما بقي، لا نفوت ما بقي، ما مضى مضى، لكن نصلح، نصلح أحوالنا ونصحح سيرنا ونزداد فيما ينفعنا عند الله عز وجل. هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان واختبار، خلقنا الله فيها لهذه الأمور لا للأكل والشرب فحسب، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال الله إيش بعدها؟ فتعالى الله، ما خلقت هكذا سبهللة، تعالى الله، ما خلقت لأن تكون فارغا، تعالى الله، خلقت لمقصد عظيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال الحجاج ليت أن الله كفانا، كفانا العبادة، يعني خلاص خلنا عابدين له وجعلنا نطلب الرزق، والله كفلنا، تكفلنا بالرزق، تكفلنا لنا بالرزق، وقال نعبده. فليت أن الله عز وجل ضمن لنا العبادة، ضمنها لنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خلقنا من أجل هذه الغاية العظيمة. والله جل وعلا يقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى، فهي أيام وليالي وعما قريب تنتقل من هذه الدنيا، وسترى ما قدمت من عملك، سترى بأم عينيك يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، فإن كان صالحا حينئذ تفرح بعملك الصالح، وإن كان سيئا تعض على يديك من الندم، تتحسر حتى ولو دخلت الجنة تتحسر، منزلة ليست كالذي هو عمل أكثر منك، درجات عالية، ولكل درجات مما عملوا، بحسب العمل، بحسب كثرته، بحسب ما قدمت من الصالحات